بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الهداية والسداد. نواصل الكلام عن بعض المسائل المتعلقة بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وعن بعض القرب والعبادات التي يجب أن تكون على طريقة الشرع والدين، ويجب أن يخلص فيها العمل لله سبحانه وتعالى. طبعا جميع القرب والعبادات لا بد أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، ولكن أذكر بعض الأمثلة وبعض النماذج للتنبيه على هذه المسائل، لأنه يكثر السؤال حولها وعنها، وقد يقع فيها الناس في أمور تخالف كلمة لا إله إلا الله، أو يقعون في مخالفات تتعلق بالعقيدة إذا ذكرت مثل هذه العبادات ومثل هذه القراب. عندما نتكلم عن توحيد الله عز وجل، من المواقف والمواضع التي يظهر فيها أثر التوحيد أن يكون المسلم موحدا وملازما لتوحيد الله عز وجل، خاصة عندما يشتد عليه البلاء. فعندنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الرقى. الرقى يظهر فيها أثر توحيد الله سبحانه وتعالى، وكم من إنسان وقع عليه البلاء وكان قبل البلاء يزعم بأنه يحقق كلمة التوحيد، فلما اشتد عليه الأمر بدأ بعضهم يتساهل في أمور تخدش كلمة لا إله إلا الله. وأذكر مرة أني رأيت جماعة، وقد حدثني أحد هؤلاء أنهم ذهبوا بمريض عندهم إلى بعض السحرة، فقلت له هذا العمل لا يجوز، وهذا العمل أمر محرم يخالف كلمة لا إله إلا الله. فقال لي: أنت لا تعلم بمدى البلاء الذي أصابهم، وإن كان البلاء عظيما لكن هذا ليس بعذر أو مسوغ لك بأن تخدش كلمة لا إله إلا الله. طبعا الرقى عبارة عن، الرقى هي القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، وحكمها والأصل فيها الجواز. دليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. مرة أخرى، الأصل في الرقى الجواز، أن الأصل فيها الجواز. دليل هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ذكر أهل العلم أن الرقى إذا توفرت فيها ثلاثة شروط فهي جائزة بالإجماع، إذا توفرت فيها ثلاثة أمور فهي جائزة بالإجماع. أولا أن تكون بلغة مفهومة معلومة، أن تكون بلغة مفهومة معلومة، فإن بعض السحرة عندما ينادي على أسماء الجن أو يتقرب لهم بالقرب يبدأ يذكر بعض الطلاسم، الكلمات الغريبة غير المفهومة، فهنا لا بد أن ينتبه أن هذا يخالف الرقية الشرعية، وهذا من الرقى الشركية والعياذ بالله. الأمر الثاني ألا تكون الرقية بما فيه مخالفة للشرع، ألا تكون الرقية بما فيها بشيء فيه مخالفة للشرع، وهذا أمثلته كثيرة. مثل ماذا؟ مثلا يزعم بعضهم أنه يعالج بمجرد اللمس والمس، فيأتي بعضهم إلى المرأة ويلمسها ويزعم بأن في يده الشفاء والبركة، وهذا أمر لا يجوز، وهذا الأمر قد يندرج في ضمن صور الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من شروط الرقى حتى تكون من الرقى الجائزة بالإجماع ألا يعتقد النفع والضر فيها بذاتها من دون الله، ألا يعتقد فيها النفع والضر بذاتها من دون الله. وهنا أنبه على نقطة خفية من تعلق بعض القلوب بغير الله عز وجل، أنهم ما ينظرون إلى المقروء. يعني رجل ذهب إلى راقي والراقي قرأ عليه القرآن وآية الكرسي وسورة البقرة والمعوذات وسورة آل عمران إلى غير ذلك من آيات القرآن العظيم أو أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ينظر إلى هذه الأدعية وإنما يعلق قلبه بهذا الراقي، حتى أن بعضهم قد يجترئ عليه الشيطان ويجرئه ويوقعه في أمور عظيمة فيعتقد أن فلان رجل يده مباركة وفلان ما جاءه أحد إلا وشفي مباشرة، وينسى أن الشافي هو الله عز وجل، ويبدأ يتعلق بهذا المخلوق، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له. أيضا أنبه على مسألة وفائدة تتعلق بأبواب الرقى. الرقية الشرعية عبادة، والعبادات عبادات، والعبادات ستجدها بجميع صورها وأحوالها أنها عبادات سهلة يسيرة ميسرة على الإنسان، ولكن الشيطان يزين لبعض الناس ويبعدهم عن الخير، فيصور لهم أن العبادات تتطلب أمورا عظيمة لا يمكن لأحد الناس أن يأتي بها. أين يظهر مثل هذا الأمر؟ في مسائل الرقى، عندما يبتلى بعض الأشخاص ببعض الأمراض أو الأوجاع أو الأسقام، فتقول له يا فلان ارقي نفسك، اقرأ على نفسك ما تيسر من القرآن وتوجه إلى الله عز وجل، لأن خلاصة الرقية لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول الرقية تتطلب شروط ومواصفات وأعمال، وأنا لست على هذا الوضع أو لست على هذا المقام من مقامات الإيمان، وهذا الكلام ليس بصواب. الرقية الشرعية ميسرة سهلة، تتطلب من الإنسان أن يكون على يقين بالله عز وجل وعنده صدق مع الله، وأن يبذل جهدا في أن يرقي نفسه ويقبل على الله سبحانه وتعالى. لعل قائلا يقول بما نرقي أنفسنا أو كيف تكون الرقية الشرعية؟ أقول جواب هذا السؤال على قاعدتين أو نقطتين. النقطة الأولى، بعض الناس يسألك هذا السؤال وفي قرارة نفسه يعرف الإجابة، يقول لك كيف أرقي نفسي، ماذا أقرأ على نفسي؟ فأقول أحيانا لبعض الناس لن أجيبك على هذا السؤال، أنت تعرف الجواب جيدا لكن ما عندك يقين بالله عز وجل. لو كان عندك يقين لما سألت هذا السؤال، لأنك تعلم الجواب وتظن أن الذي سيجيبك سيذكر لك طريقة مخترعة في الرقية، وهذا الأمر ليس بصواب. والعجب العجاب إن بعض الناس يعرف أن قراءة القرآن بركة وخير، ولكنه يتطلب طرقا غير مشروعة في الرقية. اقرأ السورة الفلانية بطريقة معينة بعدد معين في وقت معين وافعل كذا وكذا، ويذكر أمور دقيقة وخاصة، وهذا الشيء ليس بصواب، بل الصواب أن يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن الكريم. والنقطة الثانية الآن، الرقية الشرعية تكون بقراءة القرآن الكريم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأمور المشروعة التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ سورة الفاتحة. ابن القيم في الداء والدواء يذكر بأنه كان يأتيه أشخاص لما كان في مكة ويشتكون من أمراض وأوجاع كثيرة، فكان يصف لهم قراءة سورة الفاتحة فيجدون لذلك تأثيرا عظيما. أيضا سورة البقرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البطلة هم السحرة لا يقدرون على سورة البقرة، يذهب الله كيدهم ويعني يعود شرهم عليهم بإذن الله عز وجل إن كان المسلم قد قرأ على نفسه أو في بيته سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أيضا خواتيم سورة البقرة، أيضا آية الكرسي، أيضا المعوذات، قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، ما شئت من القرآن الكريم، ما شئت من القرآن الكريم. هذا جانب من جوانب الرقية الشرعية. أيضا من جوانب الرقية الشرعية أن نرقي أنفسنا بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. أيضا بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. هذه رقية شرعية طيبة ومباركة ينبغي علينا أن نحرص عليها. أيضا من الأمور التي نفعلها عند الرقية وينتفع بها المبتلى انتفاعا عظيما أن نفعل الأسباب التي حظ وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم: ما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا وهم يقولون يا محمد أوصي أمتك بالحجامة. فالحجامة مفيدة جدا، حتى يذكر لي بعض المتخصصين في هذا المجال أنها تنفع لعلاج السحر، وتنفع أيضا حتى في علاج العين، لأنها علاج نبوي، دل علينا على هذا العلاج النبوي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا التصبح ب7 عجوات من عجوى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصبح ب7 عجوات من عجوى المدينة لم يضره سم ولا سحر. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يغفل عن تطبيق هذا الحديث غفلة عظيمة. أيضا التداوي بشرب ماء زمزم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن ماء زمزم شفاء، فالمسلم يحرص على أن يشرب من ماء زمزم ويدعو الله عز وجل بأن يسلمه من كل داء ومن كل شر ومن كل سوء، فإن هذه الماء ماء مباركة، ذكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا بارك الله فيكم العسل، الله عز وجل ذكر عن العسل بأن فيه الشفاء، فالإنسان يسعى في هذا الأمر ويتناول هذا العسل ويدعو الله سبحانه وتعالى. عندنا أيضا بعض الناس يعاني من هم وحزن وغم ويعني ضيق واضطراب، من طرق العلاج التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي عائشة كانت توصي بذلك شرب التلبينة. التلبينة، التلبينة أقرب ما تكون، الآن ليس الأمر على وجه الدقة، أقرب ما تكون إلى ما يعرف عند الناس الآن بشوربة الشوفان، أقرب، هي ليست مثلها لكن قريبة منها. شرب هذا الأمر، هذا حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. لعل قائل يقول: وهل يجدي هذا الأمر نفع؟ نرجع إلى موضوع اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن كثير من الناس ما عندهم حسن ظن بالله عز وجل، وهذا أمر لابد علينا والله أن ننتبه وأن نلتفت له. أيضا من أعظم طرق العلاج التي يوصى بها كل من وقع عليه سحر، عين، حسد، ضيق أو غيره، أن يتبع قاعدة المدافعة، وهذه قاعدة قد يجهلها بعض الناس. ما معنى المدافعة؟ الرجل يجد ثقل عندما يقرأ القرآن. طيب لك حلين، إما أن تقرأ القرآن وإما أن تترك قراءة القرآن. نقول عليك بالمدافعة، جاهد نفسك في قراءة القرآن الكريم. رجل يقول: أنا أصبحت الصلوات عندي ثقيلة، عندما آتي المسجد أشعر بأن هناك شيء في قدمي يمنعني من الذهاب للمسجد. هذا قد يقع فيه بعضهم، فما الحل؟ أن تترك الصلاة؟ معاذ الله عز وجل. الحل أن تتبع طريقة المدافعة، تجاهد هذه النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا أمر أخبرنا وبشرنا به ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. بعض الناس يقول لك: أنا إذا دخلت البيت أكره هذا المنزل، بودي أن أخرج من المنزل. اتبع موضوع المدافعة، ومازح أهلك ولاطفه، وعليك بأن تحسن إليهم. ثم أيضا ينبه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أن من أعظم أنواع الرقى التي يغفل عنها كثير من الناس الرقية بالعمل الصالح، العمل الصالح والطاعة والتوبة والإنابة إلى الله. إخواني وأخواتي، قد ابتلى بسبب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في طاعة الله. الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر من ذنوبه ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستغفار وغير ذلك، وسيجد لذلك تأثيرا عظيما. فلذلك هذه بعض الأمور المتعلقة بالرؤى. حذرتنا الشريعة من مسائل التمائم الشركية والعياذ بالله. فحكم التمائم أنها من الشرك الأصغر، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى أي رقى؟ القراءة على المريض بأمور شركية. التمائم الخيوط التي تعلق على العضد، تعلق على الرقبة، تعلق في السيارة، تعلق عند أبواب المنازل، هذه التمائم. التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب الرجل إلى زوجته والمرأة إلى زوجها. هذه أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنها من الشرك، بل قد تصل في بعض الأحوال إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا اعتقد أن هذه التمائم تنفع وتضر من دون الله عز وجل، فهذه من صور التمائم الشركية التي تخرج من الملة والعياذ بالله. لأن الذي بيده مقاليد الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، أنبه على مسألة اختلف أهل العلم في حكم تعليق التمائم من القرآن بعد وقوع البلاء. والأفضال والأكمال والأورع والأحواط والفيه إبراء للذمة وخروجا من الخلاف أن نبتعد عن مثل هذه الأشياء، وعلينا أن نرقي أنفسنا وأن نقرأ على أنفسنا. عندنا أيضا مسألة أخرى تتعلق ب أمر يخدش بلا إله إلا الله. ما هو هذا الأمر؟ التبرك، طلب البركة. والتبرك على قسمي وعلى ضربين. عندنا تبرك مشروع. التبرك المشروع مثل ماذا؟ التبرك بالعمل الصالح، يعني الإنسان يطلب من الله البركة إذا عمل العمل الصالح. ومن أوضح الأمثلة على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالعمل الصالح فيه بركة. أيضا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان الإنسان مؤمن حصلت له هذه الفضيلة بأن يدفع الله عز وجل عنه كل شر وكل سوء. أيضا من صور التبرك المشروع أن نتبرك التبرك المشروع من ناحية كثرة العمل الصالح في الأزمنة والأمكنة المباركة. يعني واحد ذهب إلى مكة المكرمة، مكة المكرمة بلد مبارك، إذا ماذا يفعل؟ يكثر من العمل الصالح. أزمنة مباركة، شهر رمضان، نكثر من العمل الصالح في هذه الأزمنة وهذه الأمكنة المباركة. أيضا بارك الله فيكم، من صور التبرك المشروع أننا نستغل أوقات إجابة الدعاء، فهذا من التبرك المشروع. عندنا الآن بارك الله فيكم التبرك الممنوع. التبرك الممنوع وهو الذي يقع على خلاف الشريعة، مثل ماذا؟ التبرك بمسح الجدران والحيطان والتربة في بعض الأماكن وفي بعض البقاع، حتى وإن كان هذا المكان مبارك من أصله، فنقول بركته من ناحية كثرة العمل الصالح، وليست البركة من ناحية التمسح بالجدران والحيطان. مثال ذلك، المكة المكرمة بلد مباركة، فهل نتبرك في مكة المكرمة بأخذ تربتها أو بتقبيل جدرانها، الجدران الموجودة في مكة، أو بالتمسح بحيطانها؟ ما فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. أحيانا في بعض الأماكن يزعمون وجود شجرة مباركة، قالوا الشجرة هذه عمرها 500 سنة، هذا من التبرك الممنوع، وهذا قد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. أيضا من صور التبرك الممنوع التمسح بالصالحين. جاء عن الإمام أحمد أن رجلا لقيه، فلما صافح الإمام أحمد، هذا الرجل صافح الإمام أحمد ثم مسح بيده على جسده. غضب الإمام أحمد وقال: من أين تعلمتم هذا؟ فهذا من صور التبرك الممنوع. حتى بعض الناس يمزح ويقول: بركاتك يا فلان، ويزعم بأنه يتمسح بيده أو غيره. المزاح في قضايا التوحيد أمر محرم وأمر لا يجوز. أيضا يحسن أن أذكر وأن أنبه على بعض المسائل المتعلقة بالقبور، لأن من أعظم صور تلبيس الشيطان على بعض الناس أن يعلقهم بالقبور والأضرحة، أن يعلقهم بالقبور والأضرحة، فهذا من أعظم صور تلبيس الشيطان على بعض الخلق وعلى بعض البشر. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعة الحال يحب أقاربه الذين ماتوا، فيأتيه الشيطان إذا زار بعض هذه القبور وبعض هذه الأضرحة ولا يوقعه في الأمور المشروعة، وإنما يوقعه في الأمور الممنوعة المحرمة شرعا. مثل ماذا؟ الذبح عند القبور، وهذا قد يوجد عند بعض الناس، والله الحمد والمنة قد ما نجد في بلادنا شيء من هذه الأمور، لكن والله الذي لا إله غيره في بعض البلدان يطاف حول هذه القبور، في بعض البلدان يذبح لهذه القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا: لعن الله من ذبح لغير الله. فالمسلم إذا ذبح لغير الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطرود من رحمة الله عز وجل، لأنه فعل عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الصور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أو يقعد عليه وأن يبنى عليه. بعض الناس يبني على القبور أبنية مرتفعة ويجعل عليها قبب، ويعني تعجب عندما تجد في بعض الأماكن وبعض البلدان يعاني الناس من فقر عظيم، وتوجد حول بعض القبور قبب قد بنيت من الذهب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كذلك بعض الناس يصلي إلى القبر، يصلي إليه الصلاة، وهذا أمر محرم لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. فهذه من الصور المتعلقة مثل هذه الأشياء. وأيضا بعض الناس إذا زار بعض القبور يكلم الميت ويظن بأن الميت يسمعه الآن. وتمادى الشيطان ببعضهم فقال: زار فلان قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأخرج نبينا يده من القبر وصافح فلان الفلاني. وهذا كله من الخزعبلات ومن الخرافات التي يلبس بها الشيطان على بعض الناس وعلى بعض الخلق. أحيانا، وهذا مرت علي، بعض الناس يقول: زرت قبر فلان في المقبرة وأسلم عليه فشممت رائحة طيبة. أقول له: يا فلان انتبه وكن نبيها لخطوات الشيطان، دع عنك مثل هذه الأشياء، وجود رائحة طيبة أو عجم وجود رائحة طيبة هذا لا يقدم ولا يؤخر، وإنما مرد الأمر إلى قبول العمل عند الله عز وجل، وإلى أن الإنسان يرفع عند الله سبحانه وتعالى. فائدة استطرادية: بعض الناس إذا دفن ميتا فرأى أن وجهه فيه شيء من النضارة قال: هذه علامة خير. وإذا دفن ميتا ووجد أن في وجهه شيء من التغير، تغير في اللون وقد يميل إلى السواد، قال: هذه علامة شر. وهذا الأمر ليس بصواب على وجه الدواب. أحيانا قد يموت الرجل في حريق يحترق وتتفحم جثته كاملا، هل معنى هذا أنه على شر؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الرجل إذا مات بالحرق فبشره بأنه شهيد، فلا يستلزم هذا الأمر أن يكون هذا الرجل قد مات على خاتمة سوء. وأحيانا الرجل يموت في بلد بعيدة إلى أن يؤتى به إلى الدولة، هذا قد يغير لون البشرة بشكل طبيعي وعادي جدا، فلا يستلزم الأمر أن هذا الرجل على سوء وعلى شر، فينتبه لمثل هذا الأمر. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على مسألة التوسل، أنبه على مسألة التوسل. التوسل على قسمه وعلى ضربه. أما النوع الأول من التوسل، أنك تدعو الله عز وجل وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فإذا دعوت الله عز وجل تقول مثلا في دعائك: اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا جواد يا رزاق ترزق من في السماوات وترزق من في الأرض، ارزقني واغفر لي وارحمني واجبرني واسترني. فهذا من أطيب وأعظم أنواع الدعاء، هذا من أطيب ومن أعظم أنواع الدعاء، أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سبحانه وتعالى ثم يذكر حاجته. وهذا الأمر أين يكون موجود بارك الله فيكم؟ مثلا في سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاء بعدها: اهدنا الصراط المستقيم. فكأنك تقول: يا رحمن يا رحيم اهدني إلى الصراط المستقيم. فهذا من الأمر ومن الدعاء الطيب المبارك، أن يدعو الإنسان ويتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. يونس عليه الصلاة والسلام لما وقع والتقمه الحوت ماذا قال؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أطيبه من ذكر ومن دعاء، أثنى على الله وبين أن الله ذو الألوهية وأنه هو المعبود بحق وغيره لا يعبد إلا بالبغي والباطل والإثم والإفك، ثم قال: سبحانك. ما وجه ذكر سبحانك هنا؟ يا ربي تنزهت عن الظلم، التسبيح تنزيه، تنزهت عن الظلم ولك العظمة والجبروت والملكوت، إني كنت من الظالمين. التقصير من العبد، والعبد هو الذي يقع في الخلل وفي التقصير. وما ربك بظلام للعبيد، والله عز وجل لا يظلم البشر أبدا. فهذا إذا وجد بين يدي الدعاء فيكون هذا الدعاء دعاء طيبا مباركا بإذنه سبحانه وتعالى. أيضا نتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ومن أوضح الأمثلة على هذا قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، سقطت عليهم صخرة من أعلى الجبل وغطت هذا الغار، فقال كل واحد للآخر: إنه لا ينجيكم من مقامكم هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقام الأول ودعا الله بأنه كان بارا بالوالدين، فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عز وجل عنهم وانفرجت الصخرة قليلا. الثاني دعا الله عز وجل بعفته عن الحرام ففرج الله عز وجل عنهم قليلا. والثالث دعا الله عز وجل بحفظه للأمانة ففرج الله عز وجل عنهم فخرجوا يمشون. أيضا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا من التوسل لله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. أيضا نتوسل لله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي، يعني زار الإنسان بعض العلماء فيقول: يا فلان يا شيخنا فلان، لا تنسانا من دعائك الطيب ومن دعواتك الطيبة، فإن هذا أمر طيب. والصحابة كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء. أم أنس رضي الله عنهم أجمعين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لأنس، فدعا الله عز وجل لأنس فبارك الله عز وجل في عمر أنس وفي أهله وفي ماله وولده. فهذا من التوسل الطيب. من أنواع التوسل الممنوع أن ندعو الأموات وأن نستغيث بهم، وهذا يفعله بعض الناس وللأسف الشديد: مدد يا فلان، أغثني يا علان، ويذكرون أمورا غريبة عجيبة. أيضا التوسل بجاه فلان، يعني بعض الناس يقول لك: بجاه محمد. نقول: لا تقل مثل هذا الأمر، لا تقل مثل هذا الأمر. إذا أردت قل: أسألك بالله، ولا تقل أسألك بجاه النبي أو جاه فلان أو بجاه محمد، فالله عز وجل هو الملك الحق المبين. أيضا أذكر مسألة مهمة جدا تتعلق بجانب الغلو ومجاوزة الحد. أحيانا بعض الناس يغلو فلان الفلاني رجل صالح وهذا أمر لا إشكال فيه، وفلان الفلاني من أولياء الله نرجو له الفضل ونرجو له الخير، ولكن لا نقدس ولا نؤله فلان الفلان. بعض الناس يعتقد في الصالحين أنهم مثل الآلهة والعياذ بالله، حتى أن بعضهم يتوجه لهم بالقرب وبالعبادات. أنا ما أذكر بارك الله فيكم أشياء يعني وقعت قبل 100 سنة أو 200 سنة. كنت أرى مجموعة يأتون إلى المسجد النبوي من دولة من الدول الآسيوية ومعهم رجل مقدم عندهم، ظاهر أنه شيخهم أو يعني كبيرهم أو يظنونه عالم مثلا عندهم أو غير ذلك. وقال لي أحد الزملاء، أنا رأيت هذا الرجل بنفسي، قال لي أحد الزملاء: مررت مرة عليهم فرأيتهم يسجدون له والعياذ بالله. وبعض الناس يحتال على موضوع السجود فيجلس على كرسي ويأتي الناس ويقبلون ركبته، وهذا الأمر لا يجوز، وهذا الأمر من الغلو المذموم والعياذ بالله. وبعض الناس يعتقد أن بعض الصالحين يعلمون الغيب. إلى مدة قريبة كان الناس إذا ضيعوا شيء معين قال اذهب عند المطوع يقول لك وين الشيء الفلاني، هذا من الغلو ومجاوزة الحد، وهذا أمر لا يجوز، وهذا يعني فيه بعض الأمور الكفرية عندما نزعم أن غير الله يعلم الغيب والعياذ بالله. أيضا يعني من صور الغلو بعض الناس يقول فلان يده مباركة، يمسح على المريض يشفى مباشرة، هذا الأمر لا يجوز، وهذا من الغلو ومجاوزة الحد. وأحيانا تذكر بعض الكرامات لبعض الناس مدارها وقاعدتها على الخرافة والدجل والشعوذة، فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. ثم أيضا السلف كانت تقع لهم كرامات، كانت تقع لهم مثل هذه الأمور. يعني أنا من باب بس أذكر شيء ومثال عملي يعني على هذا الأمر، أعرف أحد المشايخ وأحد طلاب العلم الطيبين قال لي، وهذا رجل بيني وبينه مودة وألفة وقرابة، قال كنت في يعني منطقة معينة في الدولة عندنا هنا وأردت أن أركب السيارة، خرجت من المنزل وكان عندي حقيبة فيها تقريبا 15,000 درهم، وأحتجت أن أرتب بعض الأغراض، وضعت الحقيبة وسيارته كانت كبيرة على الجزء الخلفي من خارج السيارة، من خارج السيارة، وجلست أرتب الأغراض، ثم أغلقت النافذة الخلفية للسيارة، السيارات الكبيرة هذه، ومشى، ومنطقتهم لا يوجد فيها طريق معبد، ومشى قرابة 15 كيلو أو 20 كيلو، وتوقفت عند مكان معين ونزلت من السيارة. قال فأسمع رجل من خلفي يقول: يا شيخ يا شيخ. قلت: نعم. قال: ورا سيارتك في حقيبة، انتبه لها لا تطيح. فقلت: سبحان الله الذي حفظ لي هذا المال. هذا الأمر قد يقع، ولكن بعض الناس عندهم غلو في الحد إلى أي درجة، كل يوم كرامة، كل يوم يعني شيء من خوارق الأمور، هذا الأمر ما كان عليه حال الرعيل الأول. وبعض الكرامات تزعم وهي خرافات بحق وحقيقة. قال لي أحدهم: فلان الفلاني، وأنا أعرفه، توفي رحمة الله تعالى عليه ونسجت حوله بعض الأساطير، فلان الفلاني، وكان من الناس أصحاب العقيدة الطيبة، كان يصلي بالناس وفجأة وجد الناس الذين خلفه في السجود أنه قد أطال فيه إطالة عظيمة جدا جدا، فاستغربوا، فرفع بعض الناس وبعض المصلين رؤوسهم كي ينظروا إلى الشيخ هذا ما الذي جرى له. قال: فوجدناه قد يعني تبلل جسده بالكامل والماء يتحدر من ثيابه ومن جسده. فلما سلمنا سألناه: يا شيخ ما الذي جرى؟ قال: رأيت وأنا أصلي سفينة تغرق في البحر، فذهبت وأغثت هؤلاء الناس الذين قد غرقوا في البحر. وأنا أسمع هذه القصة عندما يحدثني ذاك الرجل، قلت: يا فلان هذه ليست كرامة، هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة لا تجوز. لماذا؟ الرجل خرج من الصلاة ورجع وغيره، كيف تمدح بهذا الشيء؟ هذا ليس مدح، هذا ذم لفلان الفلاني، والعالم لا يصنع مثل هذه الأمور. فلما قلت له مثل هذا الأمر انتبه، وهذا كله كما ذكرتكم من الأساطير والخرافات. قيل لي عن أحدهم بأنه لما كان صبيا صغيرا وكان الناس يصلون، فكان ينتظر الناس عند خارج المسجد ويقسم الأحذية إلى قسمين، قسم عن اليمين وقسم عن الشمال. إذا خرج الناس من المسجد سألوه: يا فتى يا غلام لما صنعت هذا؟ قال: الذين أحذيتهم على اليمين سيدخلون الجنة، والذين أحذيتهم على الشمال سيدخلون النار. هذا كلام قبيح وهذا بارك الله فيكم من الغلو المذموم، وهذا إن زعم هذا الزعم فقد يصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. وهذه كلها كما ذكرتكم أساطير يذكرها بعض الناس لا أساس لها من الصحة وخرافات قبيحة. العاقل ينزه نفسه عن مثل هذه الأشياء. والشيطان أحيانا قد يفتن بعض العباد، يعني تمر علي عدة حالات، يقول لبعضهم أنا ما أرى الرؤيا إلا وتقع مثل فلق الصبح هكذا. فأقول له يا فلان ارفق بنفسك، انتبه، لا تتبع خطوات الشيطان وتبدأ تغلو في نفسك. هذا الأمر يقع اكتمه ولا تفكر فيه، وسل الله أن يعيذك من خطوات الشيطان ومن همزات الشياطين. ستجد أن بعض الأمور مثل هذه الأشياء تذهب عنك مباشرة، لأن الشياطين يتلعبون في بعض بني آدم. بعض الرقاة مثلا يأتيهم الشياطين ويزعمون أنهم يخدمونهم، وهذا الراقي لجهله يصدق مثل هذه الأشياء، وتقع بعض الأمور، يأتون له ببعض الأشياء، يأتون له ببعض الأمور دون أن يبذل لهم أي شيء، دون أن يطلب منهم شيء، يعني دون أن يتوجه لهم بالتعظيم والتبجيل لهؤلاء الشياطين. ويفعلون مثل هذا الأمر لماذا؟ يستدرجون فيه بعض السذج من الرقاة، ثم ما يلبث هذا الراقي إلا ويصبح مشعوذا يخدم الجن ويخدم الشياطين والعياذ بالله. فلذلك نحذر حذرا شديدا من الغلو. أحيانا يأتي بعض الناس كما ذكرت لكم من صور الغلو، يأتي يسلم على الميت في قبره. هذا الأمر مشروع أم غير مشروع؟ مشروع، زيارة القبور والدعاء للميت هذا أمر مشروع ولا إشكال في ذلك. ولكن يبدأ معه الشيطان فيقول له يا فلان هذا قبر لشخص يعز عليك، فماذا نصنع؟ نبني حوله بناء. ثم يأتيه بعد ذلك هذا قبر لشخص يعز عليك، أطلب منه، وكان رجل صالح، أطلب منه أن يدعو الله بأن يغفر لك. هذا كله من تلبيس الشيطان وتلعب الشيطان ببعض العباد وببعض الخلق، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس مثلا إذا رأى صورة لميت ماذا يفعل؟ يؤدي لها التحية، هذا لا يجوز، وهذا من تلعب الشيطان ببعض العباد. فانتبهوا بارك الله فيكم واحذروا مثل هذه الأشياء. أيضا من خوادش التوحيد عدم الرضا بالقضاء والقدر، وكأن الإنسان يحتج على حكم الله. هذا الأمر أين يتجلى بوضوح؟ في مسألة النياحة، النياحة على الميت، البكاء على الميت أمر لا حرج فيه. طيب سؤال، رجل مات له ولد فبكى، ورجل آخر مات له ولد فضحك، أيهما أفضل؟ الذي يموت له ولد فيبكي أم يموت له ولد فيضحك؟ الأول أفضل، الذي يموت له ولد فيبكي، لأن هذا الأمر يوافق الفطرة ويوافق يعني النفس البشرية. وهذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزونون. لكن الإنسان ينتبه لما بعد ذلك، لا نقول إلا ما يرضي الله. بعض الناس إذا وقع به البلاء ناح. ما معنى ناح؟ بكى البكاء العظيم الذي فيه اعتراض على حكم الله. وبعضهم يضرب الخد، وبعضهم يجر الشعر، وبعضهم يمزق الثوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. لذلك الإنسان إذا وقع في البلاء يلازم ماذا؟ حمد الله سبحانه وتعالى، ويشكو همه وبثه وحزنه إلى الله عز وجل. وبعض الناس مثلا شوف الآن جانب الاعتراض على القضاء والقدر، فلان وقع له حادث، ما يستاهل فلان، من الذي أخبرك أنه ما يستاهل؟ من الذي أعلمك بهذا؟ الله هو الذي يقدر، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هكذا يكون المسلم راضيا بقضاء الله وبقدر الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يعترض على الله، يا الله لماذا ابتليتني ولم تبتلي فلان الفلاني؟ هذا سوء أدب مع الله وعدم إيمان بقضاء الله وقدر الله، الإيمان الكامل العظيم. ثم أيضا أيها الإخوة والأخوات، من المسائل المتعلقة بالتوحيد أن نحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله أو بصفة من صفات الله، فهذا من الأمور المشروعة. وأما أن نحلف بالمخلوق فمهما كان هذا المخلوق له المنزلة في الإيمان والتقوى لا يجوز لنا أن نحلف بهذا المخلوق. نحلف بالله، يقول الإنسان والله العظيم، تالله، هذه كلها من حروف القسم ولا إشكال في هذا. نحلف باسم الله، باسم من أسماء الله، والعزيز، هذا بعض الناس يقوله، يقول والله العزيز، والله الرحيم، والله العظيم، هذا كله بارك الله فيكم ماذا؟ من الحلف المشروع. الحلف بصفة من صفات الله، هل هذا الأمر جائز؟ نعم. قال الله عز وجل، أو قال أيوب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك لا غنى بي عن بركتك، وعزتك، حلف بماذا؟ بعزة الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث صحيح البخاري أن الرجل قال: يا رب صرف وجهي عن النار، قال: لا وعزتك لا أسألك غيرها، وعزتك لا أسألك غيرها. يعني الآن لو واحد قال وعزة الله يجوز، لا حرج، وحياة الله يجوز، يعني بعض الناس يقول وحياة ربنا لا حرج في هذا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهذا التعبير قديم، ابن القيم ذكر وحياة ربك أنه يعني في النونية، فالحلف بحياة الله أمر مشروع لا حرج في ذلك. بصفة من صفات الله، لو قال قائل والقرآن، لا حرج، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. أما أن يقول الإنسان والنبي، أو يقول وأبي، أو ورأس أمي ورأس عيالي، أو بعض الناس يقول وديني، وبعض الناس يقول وذمتي وأمانة علي ورفج عليك، فنقول مثل هذه الأشياء لا تصح، فاحذروا وانتبهوا. بعض الناس إذا كان هذا عند الرجال بكثرة، إذا كان يأكل الطعام وأراد أن يؤكد على موضوع قال وهذه النعمة، نقول لا يجوز، قل ورب النعمة، لا تقل وهذه النعمة. بعض الناس يقول والكعبة، قل ورب الكعبة. بعض الناس يقول والنبي، قل ورب النبي. أما أنك تقول هذه الأشياء وتحلف بغير الله فهذا من الشرك، فهذا من الشرك. أيضا من صور ونواقص التوحيد سب الدهر والعياذ بالله. جاء في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. كيف سب الدهر؟ الله يلعن هذا اليوم، الله يعني ياخذ هذا اليوم، الاثنين الأسود، الخميس الأسود، هذا اليوم، اليوم المنحوس، اليوم الكئيب، ويتكلمون من باب سب الدهر، فهذا لا يصح وهذا لا يجوز. لا يمنع أني أقول هذا اليوم وقع لي فيه حادث سيارة، هذا اليوم حره شديد، هذا إخبار عن اليوم، لكن بعض الناس يتكلم ويقصد بارك الله فيكم ماذا؟ سب اليوم والعياذ بالله، فهذا من خوادش التوحيد وهذا أمر لا يصح ولا يجوز. سب الريح، بعض الناس يسب الريح، سب الشمس، سب القمر، هذه مخلوقات مأمورة تنفذ أمر الله عز وجل، فلا تسبها، فهذا أمر لا يجوز. أيضا أختم بهذه المسألة في درس اليوم، عندنا مسألة التطير. ما معنى التطير؟ فلان رجل منحوس إذا دخل علينا ستقع مصيبة، هذا أمر لا يجوز. فلان وجهه وجه نحس والعياذ بالله، لا يجوز مثل هذا الأمر. هذه من مسائل الجاهلية. بعض الناس إذا خرج من المنزل ورأى مثلا حادث السيارة قال هذا يوم يوم منحوس، أنا بستوي لي شيء في هذا اليوم، وهذا الأمر لا يصح ولا يجوز. وأنبه على نقطة، الله عز وجل قال: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بعض الناس يتشاءم بالغربان، إذا خرج من المنزل ورأى غراب تشاءم من هذا الغراب، ويبتلى هذا الإنسان في هذا اليوم الذي رأى فيه الغراب يقع عليه حادث، فيقول: ها، لأني رأيت الغراب وقع لي كذا وكذا. هذا كله ماذا؟ اختبار وامتحان لك. ذكر لي عن رجل أنه أراد أن يسافر قديما هذا من قريته إلى قرية أخرى في يوم معين، فقال له أهل القرية: لا تسافر في هذا اليوم، قال لما؟ قال لأن عندنا عقيدة من سافر في هذا اليوم سيقع عليه مكروه. قال أبد، الذي يحفظني هو الله ولن أسلم لكم، بل سيحفظني رب العالمين. سافر فوقع عليه الحادث فرجع للقرية، قال سأسافر في يوم آخر ووقع علي، يعني يوم آخر نفس التاريخ، يعني مثلا يوم معين في الشهر يتشاءمون به، ووقع عليه الأمر ووقع عليه حادث، وتحداهم إلى أن سلمه الله عز وجل وقال، يعني معنى الكلام الحافظ هو الله، وهذه خرافات جاهلية، خرافات تقع عند بعض الناس، تسأل الله العفو والعافية. بعض الناس يقول فلان وجه وجه السعد لما رأيناه فزنا، ولما رأيناه بورك لنا، ولما رأيناه تيسرت الأمور وقدمه قدم مباركة، ولما رأيناه نزلت الأمطار، فلان الفلاني صالح لما جاء إلى بلادنا نزلت الأمطار، فلان الفلاني لما مات نزلت الأمطار. هذه كلها مسائل لا تجوز، فاحذروا وانتبهوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يثبتنا على كلمة التوحيد إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل.